بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثلاثون.
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. قال الشارح رحمه الله: أي والكهانة. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه.
وعن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلم وبارك على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب ما جاء في السحر، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد المناسبة أن الساحر يستخدم أمورا شركية، أن الساحر يستخدم أمورا شركية وهي تنافي التوحيد، وهي تنافي التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فذكره المصنف هاهنا لمنافاته، أي عن السحر لمنافاته للتوحيد. والسحر يدخل في الشرك من جهتين، السحر يدخل في الشرك من جهتين: الجهة الأولى ما فيه من استخدام للشياطين، ما فيه من استخدام وتعلق بالشياطين. الجهة الثانية دعوى علم الغيب، دعوى علم الغيب ومشاركة الله تعالى في علمه. وأيضا يتضمن السحر أفعالا وأمورا محرمة من كبائر الذنوب. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في القول السديد بعد أن ذكر الوجهين، قال العلامة السعدي بعد أن ذكر الوجهين كما قلت، قال: وفيه أيضا، يعني في السحر، من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين أو المتحابين والصرف والعطف والسعي في تغيير العقول، وهذا من أفظع المحرمات، وذلك من الشرك ووسائله. قال: ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة لمشاركتهم بالسحر في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. فالسحر أنواع ودركات، بعضها أقبح وأسفل من بعض. انتهى كلامه رحمه الله، وسيأتي مزيد تعليق على هذا بحول الله تعالى.
السحر بارك الله فيكم السين والراء، السين والراء يدلان على الخفاء، يدلان على الخفاء والسرية، ولهذا يقال سر به وجهر به، سر به وجهر به، ولذا أيضا يقال لوقت وقت الليل يقال له السحر، قال له ماذا؟ السحر. والمراد به هنا هو صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، يقال سحرك عن كذا أي صرفك. ومنه قوله تعالى فأنى تسحرون، قال الفراء تصرفون، وهو مشتق من قولك سحرت الصبي أو سحرت الصبي إذا خدعته. وسمي إخراج الباطل في صورة الحق سحرا، صور أو سمي إخراج الباطل في صورة الحق سحرا بخفاء تلك الخدعة، خفاء تلك الخدعة. قال الشارح رحمه الله عندكم السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ومنه الذي ذكرناه أيضا في الاشتقاق ونحو ذلك مما سبق. قال ولهذا جاء في الحديث، والحديث في الصحيح عند البخاري، إن من البيان لسحرا، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. هذا التعريف من حيث ماذا؟ من حيث اللغة، والبيان من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فأقول السحر ليس نوعا واحدا، السحر ليس نوعا واحدا يسهل حده بحد جامع مانع، ليس حدا واحدا، ليس نوعا آسف واحدا يسهل حده بحد جامع مانع، لأن لفظه في اللغة يشمل أكثر من معنى، وأراد بعضهم بارك الله فيكم، أراد بعضهم أن يجمع ذلك في حد، ولكن هذا فيه شيء من ماذا؟ من التداخل وعدم الجمع المانع، الجمع المانع. فأراد البعض كما قلت أن يجعل حدا تبعا لاختلاف المذاهب فيه، تبعا لاختلاف المذاهب فيه، بسبب ماذا؟ أنه ليس نوعا واحدا، ليس نوعا واحدا. قال العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله في الأضواء اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع، لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة، لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها. ما قال ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا شديدا، آسف، اختلافا متباينا، اختلافا متباينا، انتهى رحمه الله. أما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مصنف ومؤلف كتاب التوحيد، فاختار حدا من تلك الحدود كما في مجموع مؤلفاته في القسم الخامس منه في الرسائل الشخصية، منها أنه قال رحمه الله معرفا السحر، قال هو عقد ورقا وكلام، عقد ورقا وكلام يتكلم به أو يكتبه، يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله. انتهى كلامه رحمه الله. عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله. هذا الاختيار منه رحمه الله لهذا التعريف والحد يتوافق في المعنى بما نقله الإمام عبد الرحمن بن حسن الشارح عن الإمام أبي محمد المقدسي في الكافي. هذا الذي عبر عنه الإمام وعرف به الإمام محمد يتوافق في المعنى مع المنقول هنا عن المقدسي، عن المقدسي. عرفتم هذا؟ نعم. ثم ذكر عن المقدسي رحمه الله أو بعد التعريف قال السحر عزائم ورقا إلى آخره، ثم ذكر آية البقرة وآية الفلق قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقال سبحانه من شر النفاثات في العقد، قال يعني السواحر اللاتي يعقدن، إلى آخر كلامه. ثم قال ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعادة منه. تذكرت لطيفة الآن وأنا أراجع في هذا الكلام أن هذا الدرس وهذا الباب من كتاب التوحيد، هذا الدرس وهذا الباب من كتاب التوحيد سجلت على تاريخه بذلك الكتاب وأسجل التواريخ، لكن كان يعني التوافق واللطيفة أنه قرأناه على شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله في يوم الخامس من الشهر الخامس عام 1410، ونحن الآن في 25 من الشهر الخامس عام 1440، فهذه لطيفة قبل 30 عاما بالتمام تقريبا وزيادة أيام. يقول الشيخ ولولا أن الاستعارة حقيقة لم يأمر بالاستعادة منها أو منه، ماذا يريد رحمه الله بقوله ولولا أن الاستعارة حقيقة إلى آخره؟ هذه إشارة منه رحمه الله إلى مسألة، وهي هل للسحر حقيقة أم لا، هل للسحر حقيقة أم لا. الجواب أن أهل السنة رحمهم الله وحفظ الحي منهم من أهل العلم يقررون أن السحر له حقيقة وأثر، ومنه ما هو تخييل، ومع هذا فلا يقع إلا بإذن الله، خلافا لنفاة حقيقة السحر وأثره والقول مطلقا بأنه فقط سحر لا حقيقة له، إنما هو تخييل، كما هو قول جماعة وعدد من المعتزلة وغيرهم. وكما قلت أن الصحيح أن السحر له حقيقة وأثر، ومنه يدخل فيه أيضا ما هو سحر التخييل، وأدلة تقرير هذا أن له حقيقة كثيرة في الأدلة التي موجودة في كتاب الله جل وعلا في آيات السحر. نعم، ومنها في السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيرد معنا، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة منه ومعلوم بارك الله فيكم أن باتفاق أهل التفسير أن سبب نزول المعوذتين هو سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه النصوص تدل على أن له حقيقة وله أثر. ولعل الكثير يحفظ حديث الصحيحين: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، سم ولا لم يضره، إذن له أثر. له ماذا؟ أثر خلاف لمن نفى، خلاف لمن نفى. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر في بئر ذروان. رواه البخاري. نعم. وذكر من الأثر مما يدل على أن له حقيقة وأثر حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. وقوله في الحديث: في جف طلعة ذكر، قال العلامة النووي في شرح مسلم: الرواية في صحيح مسلم في لفظ له في عند مسلم في جب بالباء، جب طلعة ذكر. يقول الحافظ النووي رحمه الله: هكذا في أكثر نسخ بلادنا، جب بالجيم والباء، بالجيم والباء الموحدة. قال: وفي بعضها جف بالجيم والفاء، وهما بمعنى، بمعنى واحد يعني، جب وجف. وهو وعاء طلع النخل، وهو وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، وهو الغشاء الذي يكون عليه. ويطلق هذا اللفظ، قال: ويطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى. فلهذا قيده في الحديث بقوله طلعة ذكر، وهو بإضافة طلعة إلى ذكر. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس من نصيب: قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين. فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله وهو مرسل. وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، انتهى. وقد سماه الله كفرا في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال ابن عباس في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرفا أن السحر من الكفر. قال المصنف رحمه الله.
نعم. ثم استدل المصنف رحمه الله أيضا بآية البقرة، وهي قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الشراء بذل العوض في تحصيل المشترى، بذل العوض في تحصيل المشترى، بذل العوض في تحصيل المشترى. والعوض الذي بذله هؤلاء، العوض الذي بذله هؤلاء هو إيمانهم، نسأل الله السلامة والعافية، في مقابل الحصول على السحر. بذلوا إيمانهم في مقابل الحصول على السحر، كما قال الله تعالى عن المنافقين اشتروا الكفر بالإيمان، وهؤلاء اشتروا السحر بالإيمان، فاستبدلوا السحر عن متابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والضمير في قوله تعالى ولقد علموا، الضمير عائد إلى اليهود. وذكر الشيخ رحمه الله هنا الشارح قال فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وأرجو منكم أن تراجعوا كلام شيخ شيوخنا العلامة الشنقيطي رحمه الله في شرحه الأضواء على هذه الآية المباركة من سورة طه، وكيف أنها دلت على كفر السحر من أوجه عديدة، فراجعوه. هذه المسألة مسألة تعلم السحر، قال فدلت الآية على تحريم السحر، إذن هي مبنية على مسألة حكم تعلم السحر، حكم تعلم السحر وتعليمه. السحر أيها الإخوة علم يعلم ويتعلم. قد بين الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله لما تكلم عن أقسام العلم أن العلم منه النافع ومنه الضار، وذكر من العلم الضار السحر في كتابه ماذا؟ فضل علم السلف على علم الخلق. الشاهد أن السحر علم يعلم ويتعلم، علم يعلم ويتعلم، مما يدل على أنه علم يعلم ويتعلم قول الله تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم. ومنه أيضا قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. ومنه قوله تعالى أيضا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، كبيركم الذي علمكم السحر. إذن هو علم يعلم ويتعلم. ولهذا قال شيخنا محمد أمان رحمه الله قال عند كثير من العلماء أنه لا يتعلمه، لا يتعلم يعني المرء لا يتعلم السحر، لا يتعلم السحر
إلا بعد كفر، لا يتعلم السحر إلا بعد كفر. فالمتعلم يكفر أولا ثم يكفر بفعله، يكفر أولا بالتعلم ثم يكفر أيضا بماذا؟ بالفعل والعمل. ثم ذكر في ضمن ما ذكر قال: ونص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. كيف يكون؟ كما قلنا لا يمكن أن يتعلم إلا بعد كفر، وكذلك ماذا؟ ثم يكفر بفعله، ثم يكفر بفعله. فلو تعلم من غير أن يفعل كفر، ولا يمكن أن يفعل إلا بعد أن يتعلم. قال: وروى عبد الرزاق، وروى عبد الرزاق عن صفوان، ذكر حديث صفوان بن سليم ثم قال هو ماذا؟ هو مرسل. والحديث والحقيقة أن هذا مع إرساله فيه راو متهم بالكذب أو كذبه جماعة، فالحديث واهن. وذكر رحمه الله قال: وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا. مسألة كفر الساحر، مسألة كفر ماذا؟ الساحر. ثم نص قال: فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، إلى أنه ماذا؟ يكفر. يعني هذه الطائفة من أهل العلم من السلف يرون أن السحر مكفر مطلقا، يروه مكفرا مطلقا. ثم قال: وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين إلى آخره، نعم، وشيء لا يضر فلا يكفر. بمعنى أن بعض أصحابه، الضمير عائد إلى الإمام أحمد رحمه الله، أن البعض ذهب إلى أن بعض أنواعه، بعض أنواع السحر هي كبيرة من الكبائر وليست كفرا مطلقا، ليست كفرا مطلقا، يعني لا ينازعون فيما هو كفر بين، إنما في بعض الأنواع كما مر ومرت الإشارة إليه أولا. وقد سبق الكلام عن هذه المسألة وما يتعلق بالسحر، بارك الله فيكم إن كنتم تذكرون، أن أفضنا الكلام فيها في شرحنا لنواقض الإسلام الناقض السابع، فراجعوه في هذا المقام بارك الله فيكم. مما ذكرته هناك قلت ثانيا في ذلك الموقع أو في ذلك المقام، قلت: نقل الإمام ابن كثير رحمه الله عن الفخر الرازي أن أنواع السحر ثمانية، ثم ذكرها، ثم قال الإمام ابن كثير: وإنما أدخل كثيرا من الأنواع، وإنما أدخل كثيرا من الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها، للطافة مداركها، لأن السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. رأيتم؟ إلى هنا انتهى كلامه، المراد نقله. أقول: دل هذا الكلام على أنه عد أنواعا من السحر، أي جعلها من أنواعه بالمعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. لذا أقول إن السحر منه ما هو كفر مخرج من الملة، وذلك ما كان راجعا للشرك بالله جل وعلا والاستغاثة والاستعانة بالجن والشياطين واعتقاد تأثير الكواكب والأفلاك، هذه الأفلاك السيارة على المرء في سعادته وشقاوته ونفعه وضره وغير ذلك، ويدخل في هذا الطلاسم والعزائم متعلقة بالتقرب إلى الجن أو الشياطين، كل هذا يدخل في ماذا؟ في القسم الأول. ومنه وهو القسم الثاني ما هو ظلم وعدوان، أي ما تستخدم فيه الأدوية والعقاقير ونحو ذلك الضارة المؤثرة على المرء، ما لم يصحب وصف تلك الأدوية أن لها تعلق بالجن والشياطين أو أنها تدل على استعانة بالجن والشياطين. وضح هذا؟ فإن لم تكن كذلك فهي دون الأول، وهي ظلم وعدوان ووسيلة إلى الشرك الأكبر، فهي من وسائل الشرك الأصغر، من الشرك ماذا؟ الأصغر. وإن كان بعض أهل العلم يرى هذا النوع الثاني، إن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا النوع الثاني ما هو ظلم وعدوان من حيث العموم، نعم يسمى سحرا على سبيل المجاز، على سبيل ماذا؟ المجاز. قال الإمام عبد الله سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد بعد حكايته الأقوال هل يكفر الساحر أو لا عند هذه المسألة، بعد أن حكى القولين كما هنا عندنا وقول الشافعي أيضا بعد حكاية ذلك، قال رحمه الله: وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى السحر بدون شرك وليس كذلك، يعني يظن أنه ممكن أن يسحر من غير أن يقع في شرك، قال لظنه أنه يتأتى بدون شرك وليس كذلك، بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب، ولهذا سماه الله كفرا، قال تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال وقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر، إلى أن قال: وقال أبو العالية السحر من الكفر، وقال ابن عباس في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر كما نقل الشارح، قال ذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. من ماذا؟ من الكفر. قال: وقال ابن جريج في الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر. ثم قال الشيخ: وأما سحر الأدوية والتدخين ونحو ذلك فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز، كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، ولكنه يكون حراما لمضرته، يعزر من يفعله تعزيرا بليغا. واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المقنع: قال أصحابنا: يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر الإمام ابن كثير في التفسير قائلا: وقد استدل بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. استدل يعني بهذه الآية من ذهب إلى تكفير الساحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد وطائفة من السلف. وضح هذا؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشارح رحمه الله:
تقدم الكلام عليهما في الباب قبله، وفيه أن السحر من الجبت. قاله المصنف، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره.
نعم، سبق هذا معنا أيضا، رواه الحافظ ابن حجر، ومر أن الإمام البخاري رحمه الله علق هذا الأثر كما سبق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في كل حي واحد. قال الشارح رحمه الله: في كل حي واحد. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال: إن في جهينة واحدة، وفي أسلم واحدة، وفي هلال واحدة، وفي كل حي واحدة، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. قوله: قال جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. قوله: الطواغيت كهان، أراد أن الكهان من الطواغيت، فهو من أفراد المعنى. قوله: كان ينزل عليهم الشيطان، أراد الجنس، لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون مئة. قوله: في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء، وهم القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام، وحرست السماء بكثرة الشهب.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثر جابر رضي الله تعالى عنه في أن الطواغيت قال كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، أي منهم، من هؤلاء الكهان. وهذا الأثر قال رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا إلى آخره، وهو صحيح. نعم. وترجم رحمه الله لجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، ثم قال: قوله الطواغيت كهان، أي أراد أن الكهان من الطواغيت، وإلا فيوجد غيرهم أيضا، فهو أراد، قال: فهو من أفراد المعنى، فهو من أفراد المعنى. وقوله كان ينزل عليهم الشيطان، سبق أن بينا معنى الطواغيت فيما مضى. قال: قوله كان ينزل عليهم الشيطان، أراد الجنس، أي جنس الشياطين، لا الشيطان الذي هو إبليس الذي أقسم على الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إنما أراد به الجنس. قال: بل تنزل عليهم الشياطين يخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع، إلى آخره. ثم ذكر معنى الحي وهم القبائل، وقد مر نحو هذا في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه في الباب السابق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال الشارح رحمه الله: كذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله: اجتنبوا، أي أبعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ، كقوله:
فيه سيارة أصلحكم الله برقم باب باء طاء واو جمس 9205. هل هذه لأحد من الإخوة الخارج على باب واحد؟ إذا كانت لأحد فأبعدوها الله يحفظه.
قال الشارح رحمه الله: كذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله اجتنبوا أي أبعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ، فقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قوله الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات، وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري في الأدب المفرد، والطبري في التفسير، وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا، قال الكبائر 9، وذكر 7 المذكورة والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. ولابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال الكبائر، فذكر 7 إلا مال اليتيم، وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة، وفراق الجماعة ونكث الصفقة. قال الحافظ ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على 7، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له الكبائر 7، قال هن أكثر من 77، وفي رواية هي إلى 70 أقرب، وفي رواية إلى 700. قوله
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في 7 الموبقات، والشاهد منها أنه ذكر عليه الصلاة والسلام السحر، هذا هو الشاهد. قال الشارح رحمه الله كذا أورده المصنف غير معزول، وقد رواه البخاري ومسلم. وبين معنى الاجتناب في قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا أي أبعدوا أو ابعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ، بمعنى أن النهي عن القربان أشد وأبلغ من النهي عن الإتيان. فالله جل وعلا لما قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقربوا الفواحش يعني كل وسيلة تؤدي إلى الوقوع إلى الفاحش، النهي عن القربان أشد عن الإتيان. فلم يقل جل وعلا ولا تأتوا الفواحش، لا تقربوا. ولهذا يجب على المرء أن يتقي الله جل وعلا في سره وعلانيته، وأن يبتعد عن كل ما يسبب هذا، فلا ترى ما حرم الله عليك، ولا تسمع ما حرم الله عليك، ولا ولا ولا، حتى لا تقع في مثل هذا. ولهذا جاء النهي أو جاء كلام أهل العلم في أن الوسائل لها أحكام، المقاصد بارك الله فيكم، كل هذا يجب أن يراعى ويتأمل في مثل هذه الألفاظ المباركة الشريفة الواردة في القرآن العظيم. ولا تقربوا، لماذا لم يقل ولا تأتوا؟ لأن النهي عن القربان أبلغ وأشد من النهي عن الإتيان، وأبلغ من النهي عن الإتيان. ثم قال قوله الموبقات بموحدة، هذا يسمى الضبط بالحروف، هذا يسمى الضبط بالحروف، وهو أتقن تمييزا لها أو لهذا الحرف عن المثنى، فلهذا يقال بموحدة تمييزا له عن المثنات التحتية يعني الباء والياء. أنت قد تقرأ هذا في الكتب المطبوعة حديثا تعرف الباء من التاء من الياء إلى غير ذلك، لكن في المخطوطات فيها قد تشتبه، ولهذا يعنى أهل العلم ببيان مثل هذا الذي قد يشكل، فيقال بموحدة تحتية أو مثنات تحتية أو مثنات من فوق يعني تاء مثلثة من فوق وهكذا. قال أي المهلكات، وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. هذه الموبقات العظيمة، قارن هذا الحديث بما قاله أنس رضي الله تعالى عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي المهلكات. وانظر إلى تجاسر كثير من الناس على الوقوع في بعض هذه الكبائر والموبقات التي قالها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، ويأمر باجتنابها والابتعاد عنها. كيف أن الناس كما أشرنا فيما مضى شيء مقلق ومفزع ومؤلم أن يوجد في أوساط من ينتسب إلى الطلب وإلى طلب العلم أن أثر المعصية لا يقدم عنده ولا يؤخر، أنه ما فعل شيئا، يرى أن الأمر هين وسهل. ماذا في هذا كذب؟ ماذا في هذه النميمة؟ ماذا فيها؟ والعياذ بالله، التولي، قتل النفس، السحر، الكذا، القذف، إلى غير ذلك من المحرمات والكبائر، يرى أنها أبدا كأنه ما في أي مشكل كما يقال. هانت عليهم هذه ماذا؟ هذه الآثام وهذه المعاصي، لأن هذا له سبب رئيس، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو الران. إذا أردت أن تفتش لتعرف ما السبب أن فرائصك لا ترتعد من معصية ترتكبها، اعلم أنه قد أصابك الران. كلا بل ران على قلوبهم. إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا استغفر الله محيت، إلى آخر الحديث. اعلم أن هذا الذي استهان بالمعصية إلى والكبائر التي استهان بها، اعلم أن له عنده منها أخوات، وقد قارف قبلها عظائم، والعياذ بالله تلبسه الران وصار كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب قلبه من هواه. انتبه يا عبد الله، هذه الأحاديث التي يقول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لك أن تمر عليها هكذا من غير وقوف، وراجع نفسك، حاسبها، اتق الله فيها، اتق الله في نفسك، ارجع إذا ما سكنت في الليل، راجع، قلب أوراقك وأعمالك، انظر أين أنت. الأمر خطير بارك الله فيك. عقوق للوالدين، أذية للجيران، نميمة وكذب وغش وخداع، سب، قذف، شتم، إلى غير ذلك، تعد على العلماء، استهانة بمقام العلماء، رد للحق، ظلم للخلق. ماذا تريد بعد هذا بارك الله فيك؟ ماذا؟ إيش؟ إلى أين أنت ذاهب؟ لا تقل هذا لمم، ليس لمما. إذا كان هذا لمم فهذه مصيبة عظيمة، ابكي على نفسك فلتبكي عليها المواكب. إذا كان المرء لا يحاسب نفسه فاعلم أنه ميت القلب، ميت القلب، ولو تظاهر بالصلاح فحقيقته أنه غير صالح، غير صالح. كما قال الإمام الحسن رحمه الله في عبد المصنف عبد الرزاق: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. كم بيننا أقوام هم أحياء الأجساد أموات القلوب، أو كما قال رحمه الله. وكذلك أقول هذا هو كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. موبقات، موبقات مهلكات، لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من عقوبات، سيأتي معنا حد الساحر، هذا هو الشاهد من الحديث كما مر. وهناك عقوبات لبعضها تعزيرية، وبعضها أشد، وبعضها جلب الثمانين كحد الخذ وغير ذلك. أين أنت؟ إذن متوعد على أصحابها، مرتكب للكبيرة يفسق بها، يفسق بها. لأننا أصبحنا الآن في كثير من الأحيان موازين العلم تقلبت، وقواعد العلم انتكست عند أصحاب الفكر المنتكسة، الفطر المنتكسة، تقلبت هذه الموازين وانحرفت، لا بنور العلم إنما بظلام الجهل والهوى. فلص الهوى لا يمشي إلا في ظلام الجهل، لا يمشي إلا في ظلام الجهل. ولو كنت من أعلم الناس ولكن تخالف شريعة الله فأنت جاهل، والعلم هذا ضرك وصار وبالا عليك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ ولهذا قال الإمام سفيان رحمه الله: اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون. هذا العالم الفاجر يتلمس ماذا؟ الأعذار، يتلمس الرخص، يفعل ماذا؟ الموبقات والمولق، قال بهذا بعض العلم، هذا يتلمس لنفسه المخارج، فيشكك الناس في الثوابت ويزعزعها فيهم. نسأل الله السلامة والعافية، لا لشيء إلا لينتصر لنفسه. أو ما علم هذا أن الناس جميعا سيقفون بين يدي الله جل وعلا فيحاسبهم جميعا؟ أو ما علم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان؟ فليعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا. نعم. وذكر حديث ابن عمر قال: وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد إلى آخره، قال مرفوعا وموقوفا، إشارة منه رحمه الله إلى الاختلاف في هذا الحديث رفعا ووقفا، والوقف أرجح، والوقف أرجح. أما الرفع ففيه راو ضعيف يقال له أيوب ابن عتبة، وقد وقع منه اضطراب في الحديث. على كل حال الوقف أرجح. ثم ذكر كلاما أيضا للحافظ ابن حجر بعد أن أورد إيرادا، قال: ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة. نعم تفضل. ثم ذكر أيضا بعده أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له: الكبائر سبع. قال: وفي رواية هي إلى السبعين أقرب. هاتان الروايتان صحيحتان، وفي الرواية الثالثة وفي الرواية إلى السبعمائة هذه رواية فيها ضعف، فيها موسى ابن مسعود، وهو صدوق سيء الحفظ، وقد صحح الأثر هذه الرواية ابن مفلح في الآداب الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله، هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله. وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث. وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال له صاحبه لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا للفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت. قال فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي الحديث. وقال حسن صحيح. قوله والسحر تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة. وقوله وقتل النفس التي حرم الله أي حرم قتلها. نعم. إلا بالحق.
حديث الترمذي رحمه الله، حديث قال وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان إلى آخره، وذكر أن الإمام الترمذي قال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه كما قال عند الترمذي رحمه الله في الجامع، وهو عند النسائي في الصغرى وفي الكبرى، وأخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وهو حديث حكم عليه الإمام النسائي في الكبرى بأنه منكر بسبب راو في إسناده وهو عبد الله ابن سلمة المرادي. وتكلم عليه أيضا هذا الحديث الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، وقال إنه حديث مشكل، وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء، وقد تكلموا فيه، وضعفه أيضا العلامة الألباني رحمه الله، وهو حديث لا يصح، والله أعلم.
نعم. قال رحمه الله إلا بالحق أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان. وقوله وقتل النفس التي حرم الله أي نفس المسلم المعصوم، وقتل المعاهد كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة الحديث. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا، فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ابن عباس نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي. وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال أبو هريرة وغيره هذا جزاؤه إن جازاه. وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبيد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما. وروي مرفوعا أن جزاءه جهنم إن جازاه. قوله وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك.
نعم. ثم استطرد رحمه الله في حكم من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا، وحكى الخلاف في ذهاب بعض أهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم أنه لا توبة له، وأن جمهور الأمة سلفا وخلفا أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا فيبدل الله سيئاته حسنات، أما ما يتعلق بإقامة الحد عليه فإن تنازل أولياء الدم سقط عنه ذلك الأمر، وهذه التوبة التي أحدثها والعمل الصالح إن شاء الله يكون خيرا إلى خير. أما إن لم يتنازلوا وأقيم عليه الحد فهذا العمل الصالح والتوبة التي أحدثها هي كفارة إن شاء الله تكفر له ما سبق، ويكون إقامة الحد عليه كفارة أيضا. وذكر حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال عند أحمد والنسائي وابن المنذر، هذا الحديث كما ذكر المصنف أخرجه أحمد والنسائي نعم وابن المنذر في التفسير أيضا، وهو عند الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وصحح الحديث أيضا المزي رحمه الله في تهذيب الكمال، والحديث صحيح له شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وابن حبان والحاكم وصححه، فالحديث صحيح كما سمعتم. ثم ذكر أن أكل الربا وأكل الربا قال أي تناوله بأي وجه كان، بأي وجه كان، وأنتم ترون أن الناس يعني يتلمسون أكل الربا بأي طريقة، بعض الناس هكذا، وبعضهم يسوغ أكل الربا بأسماء غير أسماء ربوية معروفة، سمه كما شئت وقل فيه ما شئت وحوره كما شئت، فالحكم حكم واحد لا يتبدل، وأن أكل الربا بأي وجه كان من كبائر الذنوب والمحرمات والموبقات، فانتبه يا عبد الله. قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن دقيق وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. أنت ترى أن من يقارب مثل هذه العظائم والأمور والموبقات يتلبسه مثل هذا وتعلوه الذلة والحقارة والدناءة، وتراه كالصريع يجري ويمشي غير متزن، لا في كلام ولا في مقال ولا في كتابة ولا في غيرها، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال كما قيد به في الآية. قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه، والمراد الحرائر العفيفات، والمراد رميهن بزنا أو لواط، والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به، والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات.
نعم. ثم ذكر رحمه الله معنى قوله عليه الصلاة والسلام وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. هذا الحكم وإن كان النساء قد ذكرن فيه لا يعني أن الرجال لا يدخلون فيه، فذكر العلم رحمهم الله في بيان ما يتعلق بهذا أن الرجال والنساء في هذا الباب على السواء، الحكم فيه على السواء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. قال الشارح رحمه الله قوله عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ والصواب أنه غيره، وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد، كما قال ابن حبان أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي. روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحده. قوله حد الساحر ضربه بالسيف وروي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر، وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد، والأول أولى للحديث ولأثر عمر وعمل به الناس في خلافته من غير نكير.
نعم. ثم ذكر رحمه الله المصنف عن جندب مرفوعة حد الساحر إلى آخره، ثم قال رواه الترمذي وقال أي الترمذي الصحيح أنه موقوف. هذا الحديث نعم أخرجه الترمذي وغيره، والرفع ضعيف، فإن الإمام البخاري رحمه الله ضعفه، ومثله أيضا ضعفه ابن العربي والبيهقي، وقال ابن حجر في سنده ضعف. وأن الصحيح فيه أنه موقوف، وأنه من قول جندب رضي الله تعالى عنه، فإذا المرفوع ضعيف والصحيح الوقف، كما مال إلى هذا جمع من الحفاظ كالإمام الترمذي والذهبي وغيرهم، ورجحه أيضا كذلك العلامة الألباني وهو كذلك. ثم ذكر أن الحديث دل بما أخذ عليه أو بما بهذا الحديث أخذ أحمد ومالك والشافعي، فقالوا يقتل الساحر، وذكر من روي عنه من الصحابة، والخلاف في المحكي عن الشافعي رحمه الله. ثم قال والأول أولى من القول الأول، القول بقتل الساحر بالحديث ولأثر عمر وعمل الناس وعمل به الناس في خلافته من غير نكير، من غير نكير باتفاقه، وهذا يشعر ماذا بالموافقة. وقرر الإمام الشنقيطي رحمه الله، العلامة الإمام الشنقيطي في الأضواء، هذا الأمر وحققه في تفسيره فراجعوه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم، ابن عبده ابن عبدة بفتحتين، التميمي العنبري، بصري ثقة. قوله: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك، لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وبه قال الشافعي، لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم.
نعم. قال ثم ذكر رحمه الله، قال في صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة إلى آخره. قال: هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لكن لم يذكر قتل السواحر. هذا اللفظ بارك الله فيكم هو لفظ الإمام أحمد وغيره، وهو صحيح لا لفظ البخاري. ولعل المصنف رحمه الله أراد أصله لا لفظه، أراد أصله لا لفظه، كما قرر هذا العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ثم ذكر رحمه الله في مسألة قتل الساحر من غير استتابة أن المشهور عن أحمد وهو قول مالك أنه يقتل من غير استتابة، ورواية عن أحمد أنه يستتاب، وكلام الإمام الشافعي أيضا في هذا. ثم قال: ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم، يعني تقبل منهم، فإن تابوا لا يقام عليهم الحد ويقبل ذلك، وهو اختيار شيخنا محمد أمان رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة، وماتت 45. قوله وكذا صح عن جندب أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر، كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا، وفيه: فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. قوله عن ثلاثة أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا، والله أعلم.
نعم. ثم ذكر رحمه الله ما صح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها إلى آخره. قال الشارح: هذا الأثر رواه مالك في الموطأ. رواه الإمام مالك في الموطأ بلاغا، رواه مالك بلاغا، ووصله الإمام أحمد رحمه الله ووصله عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه، وهو عند البيهقي أيضا في الكبرى موصولا بإسناد صحيح. وذكر أيضا ما أشار إلى، نعم، قال وصح عن جندب، أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه إلى آخره، وأخرجه البخاري، نعم، بالتاريخ الكبير، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة أيضا في المصنف وغيرهم، وصحح إسناده الحافظ الذهبي رحمه الله. ثم ختم بقوله: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أي جاء ذلك عن ثلاثة، وهم عمر وحفصة وجندب رضي الله تعالى عن الجميع، وفق الله جميعا لما فيه رضاه، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. هذا يقول: الحمد لله، تم التأكد أن الذي أغلق على سيارة الجار، جار المسجد، هو زائر بأحد الجيران وليس من إخواننا الطلاب حاضرين الدرس. الحمد لله، جزاكم الله. هذا يسأل: ما حكم من يستعمل بعض الخدع ليوهم الناس أنه سحر؟ العاقل من عقله عقله عن كل مذموم، العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. فهل من العقل أن تقف في منطقة يتردد الناس فيها بين الحكم عليك، هل تقتل ولا ما تقتل، تكفر أو لا تكفر، هل هذا من العقل؟ فاترك هذا ويترك مثل هذا الفعل، ولا يجوز إتيانه، كما مر على التفصيل الذي يتعلق بمسألة السحر وحكمه. يسأل هذا الأخ: كيف يكون الجمع بين النبي عليه الصلاة والسلام قد سحر، وبين إنكار الله تعالى على المشركين في اتهامهم النبي عليه الصلاة والسلام أن به جن؟ مسألة سحر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أصيب بسبب لبيد بن الأعصم، كما مر معنا الحديث في الصحيحين، فلا مجال فيه للتشكيك. والسحر ليس معناه المس أو ضرب من الخبل، فليس هذا من هذا، أعني أن السحر هو ماذا؟ هو المس. انتبه، قد يصحبه مس وقد لا يصحبه، وليس بالضرورة أن كل مسحور أن يكون ماذا؟ ممسوسا، ولا يعني أن كل ممسوس هو مسحور، فثمة سحر وثمة مس وثمة عين، ونؤمن بما جاء عن الله على مراد الله سبحانه وتعالى، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسلم بذلك. فقد وقع عليه الصلاة والسلام، أو وقع أن سحر كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاءت الأحكام المترتبة في هذا أو على هذا الأمر. ومن فضائل كما قلنا ومناقب أن سبب نزول سورتي المعوذتين هو سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها كانت كلما تقرأ آية تنحل عقدة إحدى عشرة عقدة أو عشرة عقدة، واضح؟ فليس بينهما تعارض. ولهذا صار بعضهم طبعا سحره في أمور الدنيا يخيل أنه يفعل الشيء ولم يفعله، أما في جانب البلاغ تبليغ الدين فقد عصم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب فلم يصبه شيء من ذلك، وهذا أمر الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين. هذا يسأل هل يلزم من أن يتم السحر أن يكون معه تلبس الجن المسحور؟ قد أجبتكم، ليس بالضرورة، قد يصحبه مس وقد لا يكون ثمة مس. ولهذا تكلمت أيضا فيما مضى عن مسألة المتعلقة بأخطاء القراء، بعض القراء وما يتعلق بالرقاة، يعني أنه قد يقرأ على شخص كما يدعي فيتكلم الجان على لسانه صحيح ويقول أنا دخلت بالسحر، فيصدقه المسكين، يصدق القارئ هذا الجان فيما ينطق به. وقد سبق أن قررت أنه لا يجوز ماذا؟ تصديقهم، فتبنى الأحكام بناء على هذا التصديق، أنت مسحور، أو يقول الذي هو مسحور فيه كذا وكذا، فعلوا كذا قالوا كذا، أنت بنيت على أمن خطأ وباطل. المسائل هذه مسائل شرعية لا تأخذ بالاجتهاد ولا بالوراثة، كما قال لي أحدهم لما أنا يعني تكلمته في بعض الأخطاء التي يفعلها، من أين لك هذا؟ قال يا شيخ أنا هذه يعني هذه الطريقة قراءة والرقية هذه أنا أخذتها يعني عن أبي وراثة. قلت إلا هذا ما يؤخذ وراثة، العلم ليس بيؤخذ بالوراثة، هذا علم، أعراض الناس وأديان الناس وعورات النساء هذا علم، والقراءة علم، ما يؤخذ بالوراثة، هذا ما يؤخذ بالوراثة، فهمت؟ هذا يؤخذ ماذا؟ بالجد والاجتهاد والعمل. وهذا لو علمت عندك من العلم الشرعي الذي يصونك ما وقعت في هذه المنكرات ولا وقعت في هذه المخالفات الشرعية الكثيرة والخطيرة. فإن سلم من الشعبذة وضرب الكهانة فلن يسلم من الوقوع في المفسقات، من التعدي على الأعراض وغير ذلك، أو التساهل في لمس النساء والخلوة بالنساء وغير ذلك من المحرمات، فهمتم؟ وإن سلم من هذا أو ذاك، ما سلم من اللصوصية والتلصص على جيوب المساكين، خذ عسل، خذ من هناك زيت مقري عليه، هذا ماء مقري عليه، هذا ما مقري عليه المعوذات، أما هذاك فمقري عليه المعوذات وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، وهذاك الأخير مقروء عليه القرآن كامل. في فرق طبعا، كل حجرة لها أجرة، تعرف لما يقرأ القرآن كاملا يأخذ وقتا أكثر، والمعوذات أقل، وهكذا كلما زادت القراءة زاد المال. فإن خلص من هذا أو هذا أو هذا أو ذاك يأتونك بمثل هذه الأشياء، نسأل الله السلامة والعافية. وكان أحدهم متصدرا المشهد هنا في المدينة وجلس يقرأ على الناس حتى ترك العمل من كثرة الزحام عليه فترات قديمة، والناس تأتيه من أنحاء البلاد داخل البلاد وخارجه ويقرأ على الناس أمما وأفواجا بمسألة الجان وما لا ما يتعلق به، ثم خلص به الأمر إلى أن نسب كلاما لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هو ينسبه إلى الشيخ عبد العزيز، وبلغ ذلك الشيخ عبد العزيز فكذبه ونشر التكذيب في الصحف، ثم آل به الأمر إلى أن أنكر دخول الجن إلى الإنس. كل هذه السنوات ماذا